هذا الفصل الأول. والفصل الثاني بدع مخالفات الأعياد. الحكم الأول التكبير المطلق في عيد الفطر يبدأ بغروب آخر يوم من أيام رمضان وينتهي بانتهاء صلاة العيد. قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأما في عيد الأضحى فيبدأ من أول العشر وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر. هذا التكبير المطلق: واذكروا الله في أيام ويذكروا الله في أيام معلومات، هي أيام العشر. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق. ثانيا التكبير المقيد خاص بعيد الأضحى ويبدأ بفجر يوم عرفة وينتهي بصلاة العصر من آخر أيام التشريق. وفي حق الحاج يبدأ بظهر يوم النحر وينتهي بصلاة العصر من آخر أيام التشريق. والفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد هو أن التكبير المقيد بأدبار الصلوات الخمس، والتكبير المطلق بما عدا أوقات الصلوات الخمس. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن دليل هذا التكبير فقال: الإجماع، كما في فتاوى اللجنة الدائمة. ثالثا: لا يشرع الصوت الجماعي في التكبير المطلق والمقيد. رابعا: يشرع للرجال رفع الصوت بالتكبير المطلق والمقيد، وأما النساء فبقدر ما يسمعن أنفسهن. خامسا: تجب زكاة الفطر على كل مسلم صاع مما يقتاته الناس، ويبدأ وقت الوجوب من غروب شمس آخر يوم من رمضان وينتهي بخروج الناس إلى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل السلف كما في صحيح البخاري. وأما إخراجها بعد صلاة العيد فيعتبر قضاء، وإذا تعمد تأخيرها فهو آثم. وأما إن كان بعذر كالنسيان والنوم فقد علمنا الله أن نقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم: قد فعلت. سادسا: إخراج زكاة الفطر قبل يوم 28 لا يجزئ، كما أن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد لا تجزئ، أي أن إخراج زكاة الفطر يبدأ من يوم 28 من أراد أن يأخذ بالجواز، أما قبل 28 لا يجزئ. سابعا يلبس الملابس الجميلة في العيدين، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العيدين من الجامع الصحيح بباب التجمل للعيد. ثامنا في عيد الفطر يأكل تمرات وترا قبل ذهابه إلى المصلى استحبابا. تاسعا يذهب إلى المصلى من طريق ويعاد من آخر لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشرا يشرع للرجال رفع الصوت بالتكبير في طريقهم إلى المصلى. الحادي عشر يستحب لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها كما في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله المجلد الثاني صفحة 383. الثاني عشر السنة في صلاة العيد أن تؤدى في المصلى إلا من عذر، ومن صلاها في المسجد أجزأته ولكنه خالف السنة، وتعدد المصليات يكون بحسب الحاجة. الثالث عشر السنة تقديم الصلاة على الخطبة. الرابع عشر يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بغير تكبيرة القيام. انظر زاد المعاد المجلد الأول صفحة 357 تحقيق شعيب. والذكر بين التكبيرات من فعل بعض السلف، فمن فعله فلا حرج ومن تركه لا حرج. الخامس عشر يجهر بالقراءة في صلاة العيدين لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسادس عشر يسن أن يقرأ الإمام بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية، وأحيانا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة قاف، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة القمر. السابع عشر يشرع للخطيب أن يخطب خطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بالجلوس. نقل الاتفاق على هذا ابن قدامة في المغني المجلد الثالث صفحة 276 بتحقيق التركي، وابن حزم في المحلى المجلد الخامس الصفحة 82، حيث قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة القول أن خطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين، إلى أن قال: وصفة الخطبتين كصفة خطبتي الجمعة، إلى آخر كلامه المجلد الثالث صفحة 276 و277 طبعة التركي. وقال ابن حزم المحلى: فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة، إلى أن قال كل هذا لا خلاف فيه. المجلد الخامس صفحة 82 رقم المسألة 543. الثامن عشر يستحب سماع الخطبتين للرجال والنساء. التاسع عشر يبدأ ذبح الأضاحي في عيد الأضحى بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر. الفقرة العشرون يستحب حث النساء على الصدقة في خطبة العيد. الفقرة الحادية والعشرون يستحب الإمساك عن الطعام والشراب في عيد الأضحى حتى يرجع من المصلى لحديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي، وصححه ابن القطان والألباني في صحيح الجامع رقم 4845، وفي المشكاة رقم 1440، وزاد أحمد فيأكل من أضحيته. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار عند هذا الحديث من كتاب العيدين والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها، فشرع له أن يكون فطره على شيء منها. قاله ابن قدامة وقال الزين بن المنير وقع أكله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما، فإخراج صدقة الفطر قبل الوضوء إلى المصلى وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها. قال أبو إبراهيم وذبحها يبدأ بعد صلاة العيد. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام عند هذا الحديث من باب صلاة العيدين والحديث دليل على شرعية الأكل يوم الفطر قبل الصلاة وتأخيره يوم الأضحى إلى ما بعد الصلاة، والحكمة فيه هو أنه لما كان إظهار كرامة الله تعالى للعباد لشرعية نحر الأضاحي كان الأهم الابتداء بأكلها شكرا لله على ما أنعم له من شرعية النسيكة الجامعة لخير الدنيا وثواب الآخرة. انتهى. وانظر زاد المعاد المجلد الأول صفحة 356. وقيده ابن قدامة في المغني ووافقه ابن عثيمين كما في الشرح الممتع المجلد الثاني صفحة 361 بأن هذه السنة لمن كان له أضحية. الفقرة 22 خروج النساء والعواتق والحيض والأبكار إلى مصلى العيد سنة مؤكدة، ويعتزل الحيض المصلى والتي ليس لها جلباب لتلبسها أختها من جلبابها أي تستعير جلبابا من أختها. الفقرة 23 تحذر المرأة عند خروجها للعيد من التعطر والتبخر ولا تظهر شيئا من زينتها ولا تلبسوا الكعب العالي. الفقرة 24: ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا نداء بقول المنادي صلاة العيد أثابكم الله، ولا بقوله الصلاة جامعة، كما في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 356 تحقيق شعيب الأرناؤوط. والفقرة 25: يستحب التهنئة بالعيد لما جاء عن جبير ابن نفيل وحسنه الحافظ، وجاء عن أبي أمامة وجود إسناده الإمام أحمد رحمه الله. انظر تمام المنة للشيخ الألباني رحمة الله عليه صفحة 354 إلى 356، وانظر أيضا الملخص الفقهي للشيخ الفوزان وفقنا الله وإياه، وأيضا انظر وصول الأماني في أصول التهاني. الفقرة 26: يباح أو يستحب للنساء في العيد الأغاني المحترمة والضرب الدف وشيء من اللعب المحترم. الفقرة 27: يباح أو يستحب للرجال في العيد ممارسة الألعاب المحترمة وإظهار الفرح والنظر إلى ألعابهم، كما في حديث لعب الحبشة، وقال عليه الصلاة والسلام: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. وقولي يباح أو يستحب هو مقصود مني هذا، أي أن هذا الفعل إما أنه مباح وإما أنه أرفع من المباح فيكون مستحبا. الفقرة 28: يستحب إخراج الصبيان لصلاة العيد ممن بلغ 7 فأكثر ويعلمون الطهارة والصلاة. والفقرة 29: استحب بعض أهل العلم الغصب للعيد، كما في المغني لابن قدامة المجلد الثالث صفحة 256 طبعة التركي، وكما في الاستذكار لابن عبد البر المجلد السابع الصفحة 10 طبعة مؤسسة الرسالة، وهكذا أيضا في الشرح الكبير في الفقه الحنبلي المجلد الأول صفحة 278، وفي نيل الأوطار للشوكاني المجلد الأول صفحة 356، وأحكام العيدين للفريابي صفحة 78، وأحكام العيدين وعشر الحجة للدكتور عبد الله بن محمد الطيار صفحة 11، ونير المآرب للبسام المجلد الأول صفحة 70 إلى 72، وزاد المعاد المجلد الأول صفحة 442. وروى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر كان يغتسل يوم العيد قبل أن يغدو. صحح الذهبي في المهذب المجلد الثالث صفحة 258، وأخرجه مالك في الموطأ المجلد الأول صفحة 177، وانظر التعليق على زاد المعاد طبعة شعيب المجلد الأول 426. هذا كله حول أنه يستحب الغصب للعيد. استحبه بعض أهل العلم، ومن أدلتهم كما سمعتم أثر ابن عمر موقوف عليه أنه كان يغتسل يوم العيد قبل أن يغدو. الفقرة 30: يستحب تأخير صلاة عيد الفطر من أجل أن يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر وتبكير صلاة عيد الأضحى، أي ويستحب تبكير صلاة عيد الأضحى من أجل أن يتسع الوقت لذبح الأضاحي. فعن يزيد ابن حمير الرحبي قال: خرج عبد الله ابن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. أخرجه أبو داود وابن ماجه والبخاري تعليقا مجزوما به، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم، وافقه الذهبي في تلخيصه، وقال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر نصب الراية وإرواء الغليل والتعليق على جامع الوصول لعبد القادر الأرناؤوط. الفقرة 31: الذهاب إلى المصلى ماشيا، كما في زاد المعاد لابن القيم المجلد الأول صفحة 356، وفي الشرح الممتع لابن عثيمين رحمة الله عليهما المجلد الثاني صفحة 362، أي الكلام حول استحباب الذهاب إلى المصلى ماشيا. والفقرة 32: أن يصلي الإمام إلى عنزة، كما في زاد المعاد، وقد ضوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العيدين من صحيحه لباب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. الفقرة 33: أن يبكر المأموم إلى صلاة العيد بعد صلاة الفجر، يعني يستحب للمصلين للناس أن يبكروا إلى المصلى بعد صلاة الفجر، كما في زاد المعاد والشرح الممتع. والفقرة 34: يستحب أن يتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، كما في زاد المعاد أيضا والشرح الممتع. والفقرة 35: إذا وصل إلى المصلى فلا يصلي شيئا قبل صلاة العيد ولا بعدها، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. أخرجه البخاري ومسلم. وانظر زاد المعاد والشرح الممتع. والفقرة 36: يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لفعل ابن عمر، كما في زاد المعاد والملخص الفقهي للفوزان. والفقرة 37: أن يبدأ الإمام خطبته بالحمد. قال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد: لم يحفظ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. إذن فيفتتح الخطبتين بالحمد والثناء على الله وذكر الشهادتين والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. الفقرة 38: أن يخطب الخطيب في العيدين وهو قائم على الأرض بلا منبر. والفقرة 39: لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فعن لبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. الفقرة 40: يستحب تخصيص النساء بشيء من الموعظة في أثناء الخطبتين. 41: إذا اجتمع عيد وجمعة كما في عامنا هذا عام 340 هجرية، فعلى الإمام أن يقيمهما معا، وأما غير الإمام فعلى تفصيل في ذلك. وقد سمعتم الملخص في ذلك أن من كان في المدن وفي القرى التي فيها الجمع فإن أصحابها يصلون العيد ويصلون الجمعة، ومن كان بيته في بادية وهم ما عندهم جمعة، عندهم مسجد الجماعة، ويشق عليه أن يعود إلى المدينة أو إلى القرية مرة أخرى وقد صلوا العيد مع الناس جماعة، فلهم أن يصلوا صلاة الظهر في مسجدهم، يأخذون بهذه الرخصة لأنهم في بادية في قرية نائية وما فيها جمعة، والأصل أنهم يصلون الجمعة في المساف القرى المجاورة لهم أو المدن المجاورة لهم. الفقرة 42: يستحب التكبير بالصيغة الواردة عن عمر ابن الخطاب وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بتشفيع التكبير أو بتثليثه، وجاء عن سلمان الفارسي عند عبد الرزاق الصنعاني في المصنف بسند صحيح. وانظر تماما منا للشيخ الألباني رحمه الله الصفحة 306، والإرواء أيضا له المجلد الثالث صفحة 125 إلى 126. والصيغة هي: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأحيانا إذا فعلها بالتثليث يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الفقرة 43: يستحب أن يبقى الناس على صفوفهم بعد الصلاة لحديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. والفقرة 44: ذكر الشيخ الفوزان وفقنا الله إياه في الملخص الفقهي باب العيدين المجلد الأول صفحة 208 أن المصافحة في العيد لا بأس بها. والفقرة 45: يستحب الإكثار من ذكر الله كما في الفقرة 39، أي الحديث أيام منى، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم. والفقرة 46: عيد الفطر يوم واحد وهو اليوم الأول من شهر شوال، وعيد الأضحى 4 أيام، وهي يوم النحر اليوم العاشر من شهر الحجة وأيام التشريق الثلاثة التي بعده الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. الفقرة 47: لا يحمل السلاح في العيد إلا لعذر شرعي. والفقرة 48: يستحب قصر الخطبتين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه الإمام مسلم رقم 869 عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. والفقرة 49: الإحسان إلى الفقراء والمساكين وتفقد أحوالهم في عيد الفطر بصدقة الفطر وغيرها، كما في حث الرسول صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة، وفي عيد الأضحى بلحوم الأضاحي والهدايا، كما قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والفقرة 50: سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم المعانقة في الأعياد، فأجاب بأنه لا بأس به، كما في الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين الصفحة 49 رغم السؤال 202. الفقرة 51: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 25 صفحة 298، قال: جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة، وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلمين. انتهى. وهذه مجموعة أحاديث تتعلق أيضا بالعيد، أضاحي وغير أضاحي. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: ضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نسائه بالبقر. متفق عليه. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متفق عليه. الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفحتهما. متفق عليه. والحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي والطحاوي والدارقطني، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء المجلد الرابع صفحة 349. والحديث الخامس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. متفق عليه. والحديث السادس عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. والحديث السابع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته. أخرجه الإمام مالك والترمذي وابن ماجه والبيهقي، وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه في الإرواء المجلد الرابع صفحة 355. الحديث الثامن عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين أملحين خصيين، فقال أحدهما: عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته. أخرجه أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء المجلد الرابع صفحة 360. ذكرته وقد ذكرت الباب حديث أنس المتفق عليه من أجل قوله في هذا الحديث عن هذين الكبشين موجيين خصيين، يعني مما يدل على جواز الضحية بالمخصي، وأيضا الموجة الذي هو مدقوق الخصيتين بدون إخراج الخصيتين، والمخصي الذي أخرج عنه الخصيتين. الحديث التاسع عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لحوم الأضاحي: كلوا وأطعموا وادخروا. متفق عليه. والحديث العاشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، يعني في هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. أخرجه البخاري. إن شاء الله نواصل بكم قراءة الأحاديث بعد تقريبا كذا 3 دقائق. Thank you. الحديث الحادي عشر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، أي صلاة العيد إلى الأضحى، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة ابن نيار وقد ذبح، فقال: إن عندي جذعة، فقال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. متفق عليه. الحديث الثاني عشر عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. متفق عليه. الحديث الثالث عشر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. أخرجه الإمام مالك في موطئه، والإمام أحمد في مسنده، والطيالسي والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء المجلد الرابع صفحة 361. الحديث الرابع عشر عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به أنت. متفق عليه. والشاهد منه التعاون بالأضاحي، توزيع الغنم ليضحي هذا بشاة عن نفسه وأهل بيته، ويضحي ذاك ويضحي الآخر، وهكذا حتى تنتشر الأضاحي بين الناس. والحديث الخامس عشر عن كعب ابن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. أخرجه البخاري. الشاهد منه أن المرأة إذا ذبحت وهي مسلمة أو كتابية حلت ذبيحتها. الحديث السادس عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام قائما على رجليه، فأقبل على الناس بوجهه وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف. أخرجه مسلم وأحمد والنسائي في الكبرى في الصغرى وفي الكبرى، وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان وأبو يعلى. الحديث السابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. أخرجه أحمد وابن عدي والخطيب. قال أبو إبراهيم: الحديث حسن لغيره. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله رقم 3563. والحديث 18 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. أخرجه الحاكم والبيهقي. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 6118. الحديث 19 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عثر جواده وأهريق دمه. أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب رقم 1149. والحديث 20 عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. أخرجه البزار. وحسن إسناده المنذري. وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره. والحديث 21 عنه أيضا أي جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفير يعفر وجهه في التراب. أخرجه أبو يعلى وابن حبان. وصحح إسناده المنذري. وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره. هذا ما يتعلق بالأحكام. أما ما يتعلق بالبدع، بدع العيد ومخالفات العيد، فغدا إن شاء الله. هل عندكم شيء يضاف في الأحكام؟ إذا ذكرتم شيئا يضاف في الأحكام فلا بأس. هو يضاعف الألباني من أجل هذا ما ذكرتم، أي رواه مسلم، ويضاعف الألباني في الإرواء، فمن أجل هذا ما ذكرته. صحيح. تذكرون شيء في الأحكام؟ أنا قلت في الأحكام، أحكام العيدين، لأن باب الأحاديث أنا عندي لا يزال مفتوح، سأضيف إن شاء الله جملة. إذا ذكرتم شيئا لا بأس إن شاء الله. هذا السائل عبد اللطيف من الجزائر يقول: هل يجوز إعطاء جلود الأضاحي للجنة المسجد وهي تقوم ببيعها والثمن يرجع لصالح المسجد؟ لا بأس أنت تعطيهم على أنها صدقة، تعطي لجنة المسجد على أنها صدقة منك، وهم كونهم يبيعون الجلود وينتفعون بالثمن لصالح المسجد لا حرج. المهم أن صاحب الأضحية ما باعها، لم يبيعها وينتفع بالثمن، إنما صدق به. وبالله التوفيق. هذا السائل نوح من الجزائر يقول: هل يجوز لمن به سلس البول أن يصلي العيد بوضوء الفجر؟ يتوضا وضوءا آخر للعيد حين يريد أن يخرج من بيته إلى المصلى يتوضا، والله الموفق. هذا السائل يسأل عن الاعتكاف في يوم عرفة. لا بأس، لأن الاعتكاف جائز في جميع السنة، فمن اعتكف يوم عرفة وتفرغ للعبادة وهو صائم فجزاه الله خيرا. وبالله التوفيق. هذا سعد يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها لوحدها إذا لم تتمكن من حضور الصلاة في المصلى؟ أقول لا بأس، لو خرجت فهو أفضل، سنة مؤكدة كما سمعتم، وإذا صلت في بيتها لا بأس، وإذا لم تصلي أيضا لا حرج، لأنها من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. هذه ورقة فيها عن عشر ذي الحجة وماذا حصل في كل يوم منها، صاحبها لعله حاطب ليل ما يفرق بين الصحيح وبين الضعيف، والله المستعان جعل لكل يوم ميزة. صاحبها حاطب ليل لا تنشر. يسأل عن العقيقة في يوم العيد، هل يجعلها عقيقة وأضحية؟ إن استطعت أن تذبح عقيقة اليوم السابع يوم العيد تجعلها عقيقة، وتذبح ذبيحة أخرى وتكون أضحية في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث. أي ما ذكرتم ملاحظة تفضل. تذكر الدليل؟ أيوة، أنه قال عمل طيب هكذا، ما شاء الله. أيوة، وغير هذا نعم. أشوا ضحى عنه وعن أهل التوحيد. أهل التوحيد المسلمون، أهل لا إله إلا الله، من شهد لله بالتوحيد وشهد للرسول بالبلاغ، يعني من المسلمين، من أصحاب الشهادتين. هذا قد ذكر الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر مذكور. طيب سهل، إذا بغي شيء غدا إن شاء الله، نحن غدا عندنا إن شاء الله ذكر المخالفات والبدع. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. هذا الفصل الأول. والفصل الثاني بدع ومخالفات الأعياد. الحكم الأول التكبير المطلق في عيد الفطر، يبدأ بغروب آخر يوم من أيام رمضان وينتهي بانتهاء صلاة العيد. قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأما في عيد الأضحى فيبدأ من أول العشر وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر. هذا التكبير المطلق. واذكروا الله في أيام، ويذكروا الله في أيام معلومات، هي أيام العشر. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق. ثانيا التكبير المقيد خاص بعيد الأضحى، ويبدأ بفجر يوم عرفة وينتهي بصلاة العصر من آخر أيام التشريق. وفي حق الحاج يبدأ بظهر يوم النحر وينتهي بصلاة العصر من آخر أيام التشريق. والفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد هو أن التكبير المقيد بأدبار الصلوات الخمس، والتكبير المطلق بما عدا أوقات الصلوات الخمس. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن دليل هذا التكبير فقال: الإجماع، كما في فتاوى اللجنة الدائمة. ثالثا لا يشرع الصوت الجماعي في التكبير المطلق والمقيد. رابعا يشرع للرجال رفع الصوت بالتكبير المطلق والمقيد، وأما النساء فبقدر ما يسمعن أنفسهن. خامسا تجب زكاة الفطر على كل مسلم صاع مما يقتاته الناس، ويبدأ وقت الوجوب من غروب شمس آخر يوم من رمضان وينتهي بخروج الناس إلى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل السلف كما في صحيح البخاري. وأما إخراجها بعد صلاة العيد فيعتبر قضاء، وإذا تعمد تأخيرها فهو آثم، وأما إن كان بعذر كالنسيان والنوم، فقد علمنا الله أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم: قد فعلت. سادسا، إخراج زكاة الفطر قبل يوم 28 لا يجزئ، كما أن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد لا تجزئ، أي أن إخراج زكاة الفطر يبدأ من يوم 28 من أراد أن يأخذ بالجواز، أما قبل 28 لا يجزئ. سابعا، يلبس الملابس الجميلة في العيدين، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العيدين من الجامع الصحيح بباب التجمل للعيد. ثامنا، في عيد الفطر يأكل ثمرات وترا قبل ذهابه إلى المصلى استحبابا. تاسعا، يذهب إلى المصلى من طريق ويعاد من آخر لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشرا، يشرع للرجال رفع الصوت بالتكبير في طريقهم إلى المصلى. الحادي عشر، يستحب لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها كما في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله المجلد الثاني صفحة 383. الثاني عشر، السنة في صلاة العيد أن تؤدى في المصلى إلا من عذر، ومن صلاها في المسجد أجزأته ولكنه خالف السنة، وتعدد المصليات يكون بحسب الحاجة. الثالث عشر، السنة تقديم الصلاة على الخطبة. الرابع عشر، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات بغير تكبيرة القيام. انظر زاد المعاد المجلد الأول صفحة 357 تحقيق شعيب. والذكر بين التكبيرات من فعل بعض السلف، فمن فعله فلا حرج، ومن تركه لا حرج. الخامس عشر، يجهر بالقراءة في صلاة العيدين لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسادس عشر، يسن أن يقرأ الإمام بعد الفاتحة في الركعة الأولى بيسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية، وأحيانا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة قاف، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة القمر. السابع عشر، يشرع للخطيب أن يخطب خطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بالجلوس. نقل الاتفاق على هذا ابن قدامة في المغني المجلد الثالث صفحة 276، لتحقيق الحرفية. وابن حزم في المحلى المجلد الخامس الصفحة 82، حيث قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة القول أن خطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين، إلى أن قال: وصفة الخطبتين كصفة خطبتي الجمعة، إلى آخر كلامه المجلد الثالث صفحة 276 و277 طبعة التركي. وقال ابن حزم المحلى: فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة، إلى أن قال: كل هذا لا خلاف فيه. المجلد الخامس صفحة 82 رقم المسألة 543. الثامن عشر: يستحب سماع الخطبتين للرجال والنساء. التاسع عشر: يبدأ ذبح الأضاحي في عيد الأضحى بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر. الفقرة العشرون: يستحب حث النساء على الصدقة في خطبة العيد. الفقرة الحادية والعشرون: يستحب الإمساك عن الطعام والشراب في عيد الأضحى حتى يرجع من المصلى، لحديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي، وصححه ابن القطان والألباني في صحيح الجامع رقم 4845، وفي المشكاة رقم 1440، وزاد أحمد: فيأكل من أضحيته. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار عند هذا الحديث من كتاب العيدين: والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها، فشرع له أن يكون فطره على شيء منها. قاله ابن قدامة. وقال الزين بن المنير: وقع أكله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما، فإخراج صدقة الفطر قبل الوضوء إلى المصلى، وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها. قال أبو إبراهيم: وذبحها يبدأ بعد صلاة العيد. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام عند هذا الحديث من باب صلاة العيدين: والحديث دليل على شرعية الأكل يوم الفطر قبل الصلاة وتأخيره يوم الأضحى إلى ما بعد الصلاة، والحكمة فيه هو أنه لما كان إظهار كرامة الله تعالى للعباد لشرعية نحر الأضاحي كان الأهم الابتداء بأكلها شكرا لله على ما أنعم له من شرعية النسيكة الجامعة لخير الدنيا وثواب الآخرة. انتهى. وانظر زاد المعاد المجلد الأول صفحة 356. وقيده ابن قدامة في المغني وافقه ابن عثيمين كما في الشرح الممتع المجلد الثاني صفحة 361 بأن هذه السنة لمن كان له أضحية. الفقرة 22 خروج النساء والعواتق والحيض والأبكار إلى مصلى العيد سنة مؤكدة، ويعتزل الحيض المصلى والتي ليس لها جلباب لتلبسها أختها من جلبابها، أي تستعير جلبابا من أختها. الفقرة 23 تحذر المرأة عند خروجها للعيد من التعطر والتبخر، ولا تظهر شيئا من زينتها، ولا تلبس الكعب العالي. الفقرة 24 ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا نداء بقول المنادي صلاة العيد أثابكم الله، ولا بقوله الصلاة جامعة كما في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 356 تحقيق شعيب الأرناؤوط. والفقرة 25 يستحب التهنئة بالعيد لما جاء عن جبير ابن نفيل وحسنه الحافظ، وجاء عن أبي أمامة وجود إسناده الإمام أحمد رحمه الله. انظر تمام المنة للشيخ الألباني رحمة الله عليه صفحة 354 إلى 356، وانظر أيضا الملخص الفقهي للشيخ الفوزان وفقنا الله وإياه، وأيضا انظر وصول الأماني في أصول التهاني. الفقرة 26 يباح أو يستحب للنساء في العيد الأغاني المحترمة والضرب الدف وشيء من اللعب المحترم. الفقرة 27 يباح أو يستحب للرجال في العيد ممارسة الألعاب المحترمة وإظهار الفرح والنظر إلى ألعابهم كما في حديث لعب الحبشة، وقال عليه الصلاة والسلام لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وقولي يباح أو يستحب هو مقصود مني هذا، أي أن هذا الفعل إما أنه مباح وإما أنه أرفع من المباح فيكون مستحبا. الفقرة 28 يستحب إخراج الصبيان لصلاة العيد ممن بلغ 7 فأكثر، ويعلمون الطهارة والصلاة. والفقرة 29 استحب بعض أهل العلم الغصب للعيد كما في المغني لابن قدامة المجلد الثالث صفحة 256 طبعة التركي، وكما في الاستذكار لابن عبد البر المجلد السابع الصفحة 10 طبعة مؤسسة الرسالة، وهكذا أيضا في الشرح الكبير في الفقه الحنبلي المجلد الأول صفحة 278، وفي نيل الأوطار للشوكاني المجلد الأول صفحة 356، وأحكام العيدين للفريابي صفحة 78، وأحكام العيدين وعشر الحجة للدكتور عبد الله بن محمد الطيار صفحة 11، ونير المآرب للبسام المجلد الأول صفحة 70 إلى 72، وزاد المعاد المجلد الأول صفحة 442. وروى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر كان يغتسل يوم العيد قبل أن يغدو، صححه الذهبي في المهذب المجلد الثالث صفحة 258، وأخرجه مالك في الموطأ المجلد الأول صفحة 177، وانظر التعليق على زاد المعاد طبعة شعيب المجلد الأول 426. هذا كله حول أنه يستحب الغسل للعيد، استحبه بعض أهل العلم، ومن أدلتهم كما سمعتم أثر ابن عمر موقوف عليه أنه كان يغتسل يوم العيد قبل أن يغدو. الفقرة 30، يستحب تأخير صلاة عيد الفطر من أجل أن يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر وتبكير صلاة عيد الأضحى، أي ويستحب تبكير صلاة عيد الأضحى من أجل أن يتسع الوقت لذبح الأضاحي. فعن يزيد ابن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله ابن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. أخرجه أبو داود وابن ماجه والبخاري تعليقا مجزوما به، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم، وافقه الذهبي في تلخيصه، وقال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر نصب الراية وإرواء الغليل والتعليق على جامع الوصول لعبد القادر الأرناؤوط. الفقرة 31، الذهاب إلى المصلى ماشيا كما في زاد المعاد لابن القيم المجلد الأول صفحة 356، وفي الشرح الممتع لابن عثيمين رحمة الله عليهما المجلد الثاني صفحة 362، أي الكلام حول استحباب الذهاب إلى المصلى ماشيا. والفقرة 32، أن يصلي الإمام إلى عنزة كما في زاد المعاد، وقد ضوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العيدين من صحيحه لباب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. الفقرة 33، أن يبكر المأموم إلى صلاة العيد بعد صلاة الفجر، يعني يستحب للمصلين للناس أن يبكروا إلى المصلى بعد صلاة الفجر كما في زاد المعاد والشرح الممتع. والفقرة 34، يستحب أن يتأخر الإمام إلى وقت الصلاة كما في زاد المعاد أيضا والشرح الممتع. والفقرة 35، إذا وصل إلى المصلى فلا يصلي شيئا قبل صلاة العيد ولا بعدها كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. أخرجه البخاري ومسلم، وانظر زاد المعاد والشرح الممتع. والفقرة 36، يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لفعل ابن عمر كما في زاد المعاد والملخص الفقهي للفوزان. والفقرة 37، أن يبدأ الإمام خطبته بالحمد قال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد: لم يحفظ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. إذن فيفتتح الخطبتين بالحمد والثناء على الله وذكر الشهادتين والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. الفقرة 38: أن يخطب الخطيب في العيدين وهو قائم على الأرض بلا منبر. والفقرة 39: لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. الفقرة 40: يستحب تخصيص النساء بشيء من الموعظة في أثناء الخطبتين. 41: إذا اجتمع عيد وجمعة كما في عامنا هذا عام 340 هجرية، فعلى الإمام أن يقيمهما معا، وأما غير الإمام فعلى تفصيل في ذلك. وقد سمعتم الملخص في ذلك أن من كان في المدن وفي القرى التي فيها الجمع فإن أصحابها يصلون العيد ويصلون الجمعة، ومن كان بيته في بادية وهم ما عندهم جمعة، عندهم مسجد الجماعة، ويشق عليه أن يعود إلى المدينة أو إلى القرية مرة أخرى وقد صلوا العيد مع الناس جماعة، فلهم أن يصلوا صلاة الظهر في مسجدهم، يأخذون بهذه الرخصة لأنهم في بادية في قرية نائية وما فيها جمعة. والأصل أنهم يصلون الجمعة في المساف القرى المجاورة لهم أو المدن المجاورة لهم. الفقرة 42: يستحب التكبير بالصيغة الواردة عن عمر ابن الخطاب وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بتشفيع التكبير أو بتثليثه، وجاء عن سلمان الفارسي عند عبد الرزاق الصنعاني في المصنف بسند صحيح. وانظر تماما منا للشيخ الألباني رحمه الله الصفحة 306، والإرواء أيضا له المجلد الثالث صفحة 125 إلى 126. والصيغة هي: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأحيانا إذا فعلها بالتثليث يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الفقرة 43: يستحب أن يبقى الناس على صفوفهم بعد الصلاة لحديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. والفقرة 44: ذكر الشيخ الفوزان وفقنا الله إياه في الملخص الفقهي باب العيدين المجلد الأول صفحة 208 أن المصافحة في العيد لا بأس بها. والفقرة 45 يستحب الإكثار من ذكر الله كما في الفقرة 39 أي الحديث أيام منى أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله رواه مسلم. والفقرة 46 عيد الفطر يوم واحد وهو اليوم الأول من شهر شوال وعيد الأضحى 4 وهي يوم النحر اليوم 10 من شهر الحجة وأيام التشريق 3 التي بعده 11 و12 و13. الفقرة 47 لا يحمل السلاح في العيد إلا لعذر شرعي. والفقرة 48 يستحب قصر الخطبتين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه رواه الإمام مسلم رقم 869 عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. والفقرة 49 الإحسان إلى الفقراء والمساكين وتفقد أحوالهم في عيد الفطر بصدقة الفطر وغيرها كما في حث الرسول صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة وفي عيد الأضحى بلحوم الأضاحي والهدايا كما قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وقال سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والفقرة 50 سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم المعانقة في الأعياد فأجاب بأنه لا بأس به كما في الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين الصفحة 49 رغم السؤال 202. الفقرة 51 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 25 صفحة 298 قال جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلمين انتهى. وهذه مجموعة أحاديث تتعلق أيضا بالعيد أضاحي وغير أضاحي. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت ضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نسائه بالبقر متفق عليه. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم متفق عليه. الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفحتهما. متفق عليه. والحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي والطحاوي والدارقطني، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء المجلد الرابع صفحة 349. والحديث الخامس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. متفق عليه. والحديث السادس عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. والحديث السابع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته، أخرجه الإمام مالك والترمذي وابن ماجه والبيهقي، وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه في الإرواء المجلد الرابع صفحة 355. الحديث الثامن عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين أملحين خصيين، فقال أحدهما عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته، أخرجه أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء المجلد الرابع صفحة 360. ذكرته وقد ذكرت الباب حديث أنس المتفق عليه من أجل قوله في هذا الحديث عن هذين الكبشين موجيين خصيين، يعني مما يدل على جواز الضحية بالمخصي، وأيضا الموجة الذي هو مدقوق الخصيتين بدون إخراج الخصيتين، والمخصي الذي أخرج عنه الخصيتين. الحديث التاسع عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لحوم الأضاحي كلوا وأطعموا وادخروا. متفق عليه. والحديث العاشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، يعني في هذه العشر. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، أخرجه البخاري. إن شاء الله نواصل بكم قراءة الأحاديث بعد تقريبا كذا 3 دقائق. الحديث الحادي عشر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، أي صلاة العيد إلى الأضحى، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة ابن نيار وقد ذبح، فقال: إن عندي جذعة، فقال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. متفق عليه. الحديث الثاني عشر عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. متفق عليه. الحديث الثالث عشر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. أخرجه الإمام مالك في موطئه، والإمام أحمد في مسنده، والطيالسي والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء المجلد الرابع صفحة 361. الحديث الرابع عشر عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به أنت. متفق عليه. والشاهد منه التعاون بالأضاحي، توزيع الغنم ليضحي هذا بشاة عن نفسه وأهل بيته، ويضحي ذاك ويضحي الآخر، وهكذا حتى تنتشر الأضاحي بين الناس. والحديث الخامس عشر عن كعب ابن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. أخرجه البخاري. الشاهد منه أن المرأة إذا ذبحت وهي مسلمة أو كتابية حلت ذبيحتها. الحديث السادس عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام قائما على رجليه، فأقبل على الناس بوجهه وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف. أخرجه مسلم وأحمد والنسائي في الكبرى في الصغرى وفي الكبرى، وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان وأبو يعلى. الحديث السابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. أخرجه أحمد وابن عدي والخطيب. قال أبو إبراهيم: الحديث حسن لغيره. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله رقم 3563. والحديث 18 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. أخرجه الحاكم والبيهقي. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 6118. الحديث 19 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عثر جواده وأهريق دمه. أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب رقم 1149. والحديث 20 عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. أخرجه البزار. وحسن إسناده المنذري. وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره. والحديث 21 عنه أيضا أي جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفير يعفر وجهه في التراب. أخرجه أبو يعلى وابن حبان. وصحح إسناده المنذري. وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره. هذا ما يتعلق بالأحكام. أما ما يتعلق بالبدع، بدع العيد ومخالفات العيد، فغدا إن شاء الله. هل عندكم شيء يضاف في الأحكام؟ إذا ذكرتم شيئا يضاف في الأحكام فلا بأس. هو يضاعف الألباني من أجل هذا ما ذكرتم، أي رواه مسلم، ويضاعف الألباني في الإرواء، فمن أجل هذا ما ذكرتم. صحيح. تذكرون شيء في الأحكام؟ أنا قلت في الأحكام، أحكام العيدين، لأن باب الأحاديث أنا عندي لا يزال مفتوح، سأضيف إن شاء الله جملة. إذا ذكرتم شيئا لا بأس إن شاء الله. هذا السائل عبد اللطيف من الجزائر يقول: هل يجوز إعطاء جلود الأضاحي للجنة المسجد وهي تقوم ببيعها والثمن يرجع لصالح المسجد؟ لا بأس أنت تعطيهم على أنها صدقة، تعطي لجنة المسجد على أنها صدقة منك، وهم كونهم يبيعون الجلود وينتفعون بالثمن لصالح المسجد لا حرج. المهم أن صاحب الأضحية ما باعها، لم يبيعها وينتفع بالثمن، إنما صدق به. فبالله التوفيق. هذا السائل نوح من الجزائر يقول: هل يجوز لمن به سلس البول أن يصلي العيد بوضوء الفجر؟ يتوضا وضوءا اخر للعيد حين يريد ان يخرج من بيته الى المصلى يتوضا، والله الموفق. هذا السائل يسأل عن الاعتكاف في يوم عرفة. لا بأس، لأن الاعتكاف جائز في جميع السنة، فمن اعتكف يوم عرفة وتفرغ للعبادة وهو صائم فجزاه الله خيرا، وبالله التوفيق. هذا سعد يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها لوحدها إذا لم تتمكن من حضور الصلاة في المصلى؟ أقول لا بأس، لو خرجت فهو أفضل، سنة مؤكدة كما سمعتم، وإذا صلت في بيتها لا بأس، وإذا لم تصلي أيضا لا حرج، لأنها من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. هذه ورقة فيها عن عشر الحجة وماذا حصل في كل يوم منها، صاحبها لعله حاطب ليل ما يفرق بين الصحيح وبين الضعيف، والله المستعان، جعل لكل يوم ميزة. صاحبها حاطب ليل لا تنشر. يسأل عن العقيقة في يوم العيد، هل يجعلها عقيقة وأضحية؟ إن استطعت أن تذبح عقيقة اليوم السابع يوم العيد تجعلها عقيقة، وتذبح ذبيحة أخرى وتكون أضحية في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث. أي ما ذكرتم ملاحظة تفضل. تذكر الدليل؟ ايوه انه قال عمل طيب هكذا، ما شاء الله. ايوه وغير هذا نعم. أشوا ضحى عنه وعن أهل التوحيد. أهل التوحيد المسلمون، أهل لا إله إلا الله، من شهد لله بالتوحيد وشهد للرسول بالبلاغ، يعني من المسلمين، من أصحاب الشهادتين. هذا قد ذكر، الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر مذكور. طيب سهل، إذا بغي شيء غدا إن شاء الله، نحن غدا عندنا إن شاء الله ذكر المخالفات والبدع. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.